بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول لزوم التفريق في النصوص الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المعصومين بحسب اختلاف مقاماتهم. العلماء يذكرون للنبي صلى الله عليه وآله ثلاثة مقامات. المقام الأول هو مقام تبليغ الأحكام عن الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني هو مقام القضاء، والمقام الثالث هو مقام الولاية على المجتمع وإدارة شؤونه. والنبي صلى الله عليه وآله نقلت عنه كلمات ترتبط بالمقامات الثلاثة. أحيانا يحصل الاختلاط بين هذه الكلمات المنقولة وأنها من أي مقام من المقامات. المقام الأول هو المقام الأساس للنبي صلى الله عليه وآله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى هذا الأساس ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا في هذا المقام يكون حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. مثال على هذا المقام ما يرتبط بالعبادات. النبي صلى الله عليه وآله يصلي أمام الناس بكيفية، يتوضأ أمامهم بكيفية، ثم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي يأخذ المسلمون هذه الكيفية للصلاة، هذه الأفعال وتلك الأقوال، باعتبار أنها أحكام شرعية ثابتة لا تتخلف ولا تتغير. إذا أراد أحد أن يصلي وأن يأتي بها كاملة الأجزاء والشرائط، فلا بد أن ينظر إلى طريقة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أو يدعو الناس كما حصل في حجة الوداع، يبعث في الناس، يدز لهم رسل أطراف المدينة في البوادي أن النبي صلى الله عليه وآله سيحج في هذا العام، فمن أراد أن يحج بحج النبي فليأتي. ويجون الناس فيقول لهم: خذوا عني مناسككم. أجزاء الحج ما هي؟ كيفية الطواف ما هي؟ طريقة الرمي شنو هي؟ ترتيب أفعال الحج ومناسك الحج ما هي؟ يقول: خذوا عني هذه المناسك. هنا يأتي الكلام عن أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. التشريعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا فيها عن الأحكام الإلهية الكلية، هذه لا تتغير، لا تتبدل، لا يؤثر فيها الزمان، لا يؤثر فيها المكان، لا ترتبط بوجود الدولة ولا ترتبط بعدم وجود الدولة. طيب، هذا قسم من الأحكام ومن القضايا. هناك مقام آخر للنبي صلى الله عليه وآله، وهو مقام القضاء بين الناس. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أنشأ ذلك المجتمع سن فيه أيضا قضاء لكي يأخذ كل ذي حق حقه، لقطع المنازعات، لفصل الخصومات. هذا الموقع أيضا من مواقع رسول الله ومن صلاحياته، وأيضا يأتي فيما بعد الحديث أن هذا الموقع أيضا للإمام المعصوم. هناك عدد من القضايا التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضائه، بعضها ضمن الإطار الأول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، للذكر مثل حظ الأنثيين في موضوع الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا جاء أحد في ميراث لرسول الله قضى بينهم على هذا الأساس. وهناك قسم آخر من القضايا، والقضاء له جهة ترتبط بالزمان والمكان وأحيانا حتى بالأشخاص المتقاضيين. النبي يريد أن يحل مشكلة بين اثنين، يقضي بين اثنين، فيدرك أن هناك مثلا طرف معتدي وطرف معتدى عليه، ويحاول أن ينهي هذه المشكلة. في كثير من الأحيان القاضي يلجأ إلى الإصلاح، في كثير من الأحيان القاضي يحاول أن يحل هذه المشكلة بنحو من الأنحاء. مثلا ما نقل من أن شابا جاء يتنازع مع أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ويضغط على أبيه في مقدار من المال أن يسترجع. والده مثلا كان ربما محتاج إلى هذا المال أو غير ذلك فأخذه منه، فهذا الولد كان يصر على والده إصرارا كبيرا حتى يسترجع منه الأموال بالمقدار اللي كأنه ينتهك حرمة والده. لما اجوا الى النبي صلى الله عليه وآله، النبي هنا قال انت ومالك لأبيك. لما يمر العلماء على مثل هذه القضية يقولون هذه قضية في واقعة، يقولون هذه مسألة من المسائل ليس ينطبق عليها أنها حكم إلهي دائم مستمر. أنت ومالك لأبيك يعني ما تطالب والدك بأموالك؟ كلا، ما حد يلتزم بهذا المعنى. ولكن النبي في ذلك الظرف ضمن هذه الحالة كان يريد أن ينهي هذا الشجار وهذا التعدي من قبل الولد على حرمة أبيه، فيجيب إليه قانون أخلاقي يقول له شلون أنت تطالب مثلا والدك بعشرة دنانير وتهتك حرمته وتصر عليه وتجرجره من مكان إلى مكان، والحال أنه أنت ومالك ووجودك وأصلك وفرعك كله من بركات والدك. هنا النبي صلى الله عليه وآله كان في صدد حل هذه المشكلة وهذه القضية الخارجية، لا أنه يقرر معنى جديدا وهو أن الإنسان الولد مع كل أملاكه يملكها أبوه. ليس هذا قانون شرعي، هذا مو قانون شرعي. الوالد له أملاكه والولد له أملاكه. في هناك حالات معينة عندما يكون الوالد فقيرا يجب على الولد أن ينفق عليه، عندما يكون الولد كذلك ينفق عليه الوالد، وأما في غير هذه الظروف فلا يوجد إلزام بأن يكون للوالد كل ما كان عند الولد، وإنما هي قضية أخلاقية ومحاولة من النبي في حل مثل هذه المشكلة. بل بعض العلماء أيضا ذكروا في قضية سمرة ابن جندب شيئا قريبا من هذا المعنى في قول النبي لا ضرر ولا ضرار. هذا الموقع الثاني، موقع القضاء بين المتخاصمين. الموقع الثالث هو موقع الولاية وإدارة المجتمع، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، اللي فسرت بأمير المؤمنين. علي عليه السلام في قضية معروفة عندما تصدق الإمام بخاتمه على فقير وهو أي الإمام راكع في أثناء الصلاة، فنزلت الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا موقع ولاية، إدارة مجتمع، هيمن عليه، جعلها الله لنبيه وللمعصوم من بعده. الاختلاط اللي يحصل احيانا بين الروايات ان هذه الرواية من اي نوع، هل هي في مقام الولاية وادارة المجتمع، او هي من مقام القضاء، او هي من مقام الاحكام الالهية التي يبلغها النبي عن ربه. اجيب لك بعض الامثلة. بعض المذاهب الإسلامية من فقهاء الجمهور، فقهاء الجمهور قسم منهم يعتمدون على رواية منقول عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي كاد أن يجمع على بيت من تأخر عن الجماعة حطبا فيشعل فيه النار. كيف يتأخرون هذول عن صلاة الجماعة؟ واستنتجوا من هذا، من هذه الرواية، أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على كل من بلغه النداء، بل حتى من لم يبلغه لازم يصلي جماعة، صباح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ولا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة. ويلتزمون ايضا بها. بعض فقهاء المسلمين من مذاهب العامة والجمهور يلتزمون بهذا، وبالفعل ما يعني ما يتنازلون في هالجهة، ويوجبون على كل احد ان يصلي الصلاة الواجبة جماعة. من وين يقول؟ يقول لأن النبي اللي عاقب بهالمقدار بحيث المتخلف عن صلاة الجماعة يجيبون حطب على باب بيته ويحرقوه، هذا ما يصير إلا أن يكون هذا الأمر واجب. طيب لما نجي إلى فقه أهل البيت نشوف هالرواية موجودة، زين، ولكن مع روايات أخرى تبين أن هذه الرواية ليست من الأحكام الإلهية، وإنما هي أشبه بتدبير اجتماعي ولائي ينطلق من منطلق الحكومة على الناس. بعبارة أخرى هذا مو من القسم الأول وإنما من القسم الثالث. مضمون الرواية هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلاحظ أن هناك عدد من المنافقين يتعمدون أن وقت الصلاة يجتمعون في بيوتهم ولا يخرجون مع الناس ولا يشتركون، مع وجود النبي صلى الله عليه وآله ومع كون أماكنهم قريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. كان هذا أشبه بنوع من إضعاف الوجود الإسلامي، إضعاف الوجود القيادي، كأن فيه رائحة تآمر، رائحة خذلان، رائحة شيء غير حسن يدبر للمجتمع المسلم في المدينة المنورة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله واجه مثل هذا الأمر بعنف شديد، بعنف شديد، أنها المجموعة القضية مو قضية ما يريدون يجون يصلون الجماعة، وإنما هناك وراء الأكمة ما وراءها، أكو هناك تجمع للمنافقين قاعد يصير، وهالتجمع كان يحاول أن يضعف وجود رسول الله في وسط المسلمين، يخذله، ما يصلي وراه، ما يحضر أماكنه. ولذلك في الرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام كان رسول الله يسأل عن بعضهم بأسمائهم، وأنهم هل هم في المدينة او هم خارج المدينة. يجي المسجد يسأل فلان موجود في المدينة لو لا؟ نعم. ليش ما يجي؟ فلان موجود في المدينة او خارج؟ موجود. لماذا لم يأتي؟ اكو هناك رصد الى فئة معينة، هذه الفئة كانت تتعمد عدم المشاركة مع المسلمين، كانت تنفرد، كانت لا تأتي الى الصلاة، وكانت ربما خططت لاشياء ضارة بالمجتمع الاسلامي. هالمجموعة النبي وجه اليها ان هذول احنا نجمع عليهم خطب ونحرق بابهم، ثم لا يساكنوننا ولا يبقون في المدينة ويانا ولا يشاربوننا ولا يآكلوننا. طيب اذا تلاحظ مثل هذه الرواية جعلت قضية تهديد النبي ينتمي الى ماذا؟ الى القسم الثالث، وهو قسم ادارة المجتمع. بينما الذين جاءوا في الاخير من هؤلاء الفقهاء قالوا لا، هذا حكم الهي، هذا حكم كلي، هذا من الامور التي لا حدود زمانية لها. وآنئذ اذا واحد اليوم ايضا تأخر عن صلاة الجماعة هم لازم يعاقب؟ لازم اذا الكل يحضرون الى صلاة الجماعة، ويجب عليهم وجوبا عينيا. لو تم التفريق بين المقامين، يابا هذا مو في مقام بيان الحكم الالهي الذي هو لا يتغير ولا يتبدل، وانما النبي كان يواجه فد مشكلة في المجتمع المسلم، مجموعة من المنافقين كانوا يحاولون اضعاف الوجود الاسلامي بعدم مشاركتهم، فكان يهددهم بهذا الاعتبار، تغيرت هنا المعادلة. هذا مثال. اذا صار عندنا اذا ميزنا وفرقنا بين في كلام النبي والمعصوم، ان هذا الكلام من اي نوع؟ هل هو من القسم الاول، احكام الهية لا تقبل التغيير ولا التبديل مثل الامور العبادية؟ لو لا، هذا امر تنظيمي يرتبط بالمجتمع، يرتبط بادارة المجتمع، يرتبط باقامة الدولة، مثل قضية صلاة الجماعة هنا وتهديد النبي بالاحراق، يتغير الامر. هذا ما اله بعد شمولية وما اله امتداد بخلاف ذلك الاول. هذا مثال. مثال اخر، ذكر بعض فقهاء الجمهور ان الفرار من الوباء غير جائز. لو مثلا صار وباء انفلونزا الطيور لا سمح الله انتشرت في بلد وصارت تعدي الناس الافراد، سرطان والعياذ بالله لو فرضنا انه يعدي، طاعون غير ذلك، كوليرا، هل يجوز ان يفر الانسان يقوم يطلع من هالمكان الى مكان ثاني، يروح بلد ثاني او لا؟ عندنا نعم، ما في مانع. هذا بعض فقهاء الجمهور نقلوا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ان الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. الفرار من الزحف يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، من الكبائر، يعتبر حرام. الفرار من الوباء بحسب رأي هؤلاء كالفرار من الزحف، ينقلون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن. طيب اذا صار الفرار من الوباء كالفرار من الزحف، صار محرم، ما يجوز. لو صار مثلا في بلد من البلدان تيفوئيد، صار في بلد من البلدان كوليرا وما امكن السيطرة عليه، يقول لك هذا انت ما يجوز لك ان تشغل سيارتك وتمشي الى بلد اخر. وين موضع الاشكال في هذا؟ يفسره ائمة اهل البيت عليهم السلام. سئل الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول رسول الله لذكره الشرف والصلوات. أنه يا أبا عبد الله ما يعني قول رسول الله الفرار من الوباء كالفرار من الزحف؟ شنو معنى؟ فقال كان هناك معنى الحديث هكذا، كان هناك ربيئة للمسلمين في مواجهة المشركين. يعني شنو؟ يعني فئة عسكرية مسلحة مسلمة دا تواجه المشركين حتى لا يجون الى مجتمع المسلمين. فوقع الوباء في تلك المنطقة، فأراد بعض هؤلاء المسلمين الربيئة الفرقة العسكرية المرابطة والمحافظة على الثغور، أرادوا أن يشردوا يتراجعوا خوفا من هذا الوباء من هذا المرض اللي صار. فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله أن ذولا إذا انسحبوا، ولو انسحبوا خوفا من الوباء، لكن ذولا المشركين بعدين رح يجوا الطريق أمامهم سالك ما قدامهم أحد. فقال الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. غرض النبي ما هو؟ انه يثبتون هناك في مواقعهم حتى لا المشركون يجدون منفذا الى بلاد المسلمين. شوف شلون اختلف الامر هنا. اللي ما عندهم هذا التوضيح من فقهاء الجمهور والعامة قالوا لا، لا يجوز الفرار من الوباء من الامراض المعدية، وانما لازم الانسان يبقى في نفس بلده حتى لو كان البلد فيه امراض مستوطنة وفيه وباء وفيه عدوى. ليش؟ لان النبي قال الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. لما تيجي الى كلام الامام الصادق عليه السلام تغيرت المعادلة، صارت القضية مو حكم هذا، وإنما شنو؟ تدبير دفاعي عن مجتمع المسلمين، أنه لا تتراجعوا يا أيها المسلمون المواجهون للمشركين، لأنه إذا تراجعتوا وخفتوا من الوباء المشركون سوف يقتحمون بلاد المسلمين. صار فرق بين فهم هذا الحديث بذلك النحو وفهمه بهذا النحو. فهذا مثال يتبين منه إذا واحد إجى وقرأ الحديث، إذا يقرأه مجرد الفرار من الوباء كالفرار من الزحف، الفرار من الزحف حرام، إذن الفرار من الوباء ومن الأمراض المعدية أيضا حرام. أما إذا شاف أنه لا، القضية كانت قضية خارجية معينة، وهي أن هناك مواجهة بين مسلمين وبين مشركين، والمسلمون كانوا يحافظون على ثغور البلد الإسلامي وقد وقع وباء، فأراد النبي أن لا ينسحب هؤلاء المسلمون، لكن الوقت صارت القضية محدودة بماذا؟ بوقتها وبزمانها. مثال شائع الآن هذا الكلام موجود، وهو ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا اللي يعتمد عليه الآن بعض الحركات السياسية في العمل المسلح اللي يواجه فيه الأنظمة البلاد المسلمة في جزيرة العرب، باعتبارهم يتركون المشركين من المسيحيين واليهود موجودين، مع أن الرسول يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طيب، أولا هذا النص منقول بعدة أشكال مو بشكل واحد، هذا شكل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فد شكل. نص آخر منقول بهذا النص أخرجوا اليهود من الحجاز وأخرجوا أهل نجران. اهل نجران مو المسلمين طبعا، اللي من الديانات الاخرى. في بعض الروايات تلقي ايضا بضوء على ذلك، وهي ان النبي صلى الله عليه واله كان قد صالح يهود نجران على ابقائهم فيها بشرط الا يتعاملوا بالربا، ينقطعوا عن الربا. هذا الربا فيه تهديد لاقتصاد المسلمين، فاشترط عليهم لكي يبقوا ان يتركوا ماذا؟ ان يتركوا التعامل بالربا. فنكثوا ونقضوا هذا العهد، فقال اخرجوا يهود اهل نجران، وفي موضع اخر قال اخرجوا اليهود من الحجاز، اي من المدينة، من يثرب اللي كان اليهود فيها قوة مالية ومستوطنون، وكانوا بيدهم الاموال تقريبا والسيطرة. تارة احنا ننظر الى هذا الحكم على انه حكم تدبيري من قبل رسول الله لذلك المجتمع المسلم، باعتبار ان اليهود كان لهم قوة كبيرة مالية في المدينة، في خيبر كانوا، كان عندهم قلاع، كان عندهم حصون، القوة المادية كانت بإيدهم، وأيضا كانوا موجودين في نجران. طيب، فالنبي تدبيرا منه لكي لا يبقى هؤلاء على سيطرتهم على هذه المناطق، خصوصا بعد أن نقضوا مواثيقهم، قال أخرجوا اليهود أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. إذا فهم هذا النص بهذه الطريقة يكون ذاك الوقت محدود بتلك الفترة التي كان فيها خطر على وجود الإسلام في الجزيرة العربية، وكان هذا الخطر يتشكل من وجود هؤلاء اليهود ومؤامراتهم. أما بعد هذا لما صار الإسلام فد واقع، أما اليوم كما يقول أمير المؤمنين أما الآن فقد ضرب بجيرانه واتسع نطاقه، فالأمر يختلف في هذه الحالة. هنا لما نفهم هذا الحديث في أنه حديث من شؤون الولاية والتدبير القيادي، نفهمه بشكل، وإذا فهمناه على أنه حكم من الأحكام الدائمة والإلهية نفهمه بشكل آخر. بل قد ينقل ويمكن لنا أن نستفيد هذا المعنى فيما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين أيضا حسب عقيدتنا له موقع التبليغ للأحكام، له موقع القضاء، له موقع الولاية على المجتمع بمقتضى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فله أيضا هذه الولاية. بعض كلمات الإمام تنتمي إلى القسم الأول، بعض كلماته تنتمي إلى القسم الثاني، مثل ما روي مفصلا من أقضية أمير المؤمنين، بعض كلماته قد تنتمي إلى القسم الثالث. وبعض العلماء والمفكرين يعتقدون أن كلمة الإمام النساء نواقص العقول والإيمان والحظوظ أنها من هذا النوع. ليش؟ أقول لك لأن مقولة الإمام عليه السلام كانت ضمن حادثة تاريخية ينقلون، وهي أن هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من حرب الجمل، بعد فراغه من حرب الجمل. وواضح أن هذه المعركة كانت في الطرف المقابل فيها قيادة امرأة، وكانت أن أوردت المسلمين هذا المأزق وهذه المهلكة. أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوضع ضمن ذلك الظرف يقول النساء ناقصات العقول، ناقصات الحظوظ، ناقصات الإيمان. مو معنى ذلك أنه غير هذا تلك النساء اللي كانوا في ذلك الوقت مهشكل، ولكن جهة الحديث كانت موجهة إلى تلك المرحلة أكثر من بقية المراحل. وأمثلة كثيرة في هذا الباب، لا نريد أن يطول علينا الحديث، حتى لو أردنا أن نتكلم بلسان فقهاء الجمهور. خلينا نحكي الآن خارج الإطار الشيعي. فقهاء العامة والجمهور يقولون أن الخليفة الثاني قد منع متعة الحج ومتعة النساء وأضاف الصلاة خير من النوم. احنا خليجي ايضا نتنزل وياهم نقول هل هذه الامور احكام الهية او امور تدبيرية للمجتمع؟ واضح منها كما في تاريخها انها امور تدبيرية. مثلا يقولون ان الخليفة الثاني لما رأى انه مثلا يصير نكاح مؤقت وزواج مؤقت ويخشى ان لا يعرف الاولاد منع ذلك. زين، يقول هذا مو حكم الهي وانما كان حكما تدبيريا للمجتمع في ذلك الوقت. خلص ذلك المجتمع، خلص ذلك الظرف، والدواعي التي عندهم جعلت الخليفة الثاني يقول ان هذا الحكم احنا نشرع، نمنع متعة النساء، نمنع متعة الحج، نضيف كذا وكذا. هذه الامور انتهت، هذه الظروف انتهت. لماذا يتم التمسك بهذا المنع وبهذا التحريم كأنه حكم الهي دائم لا تغيير له؟ والله مثلا احنا نشيل حي على خير العمل حتى الناس لا يعتمدوا على الصلاة ويتركون الجهاد. جهاد ماكو بعد الآن، حروب وفتح ماكو. إذا كان هناك تبرير لرفع حي على خير العمل من الأذان في ذلك الوقت أيام الخليفة الثاني، الآن المبرر هذا غير موجود لأن تغير الظرف. إذا كان متعة النساء مثلا في ذلك الوقت كانت تخلق أزمة أيام الخليفة الثاني، الوضع تغير تبدل ما تخلق أزمة، لماذا يتمسك بمثل هذه الأقوال كما لو كانت أحكاما إلهية تتجاوز الزمان والمكان؟ خليها في ظرفها، خليها في إطارها في نفس الوقت. هذا كان قوس فقط للحديث مع فقهاء الجمهور. عندنا أيضا بعض الأشياء، عندنا بعض الأشياء فيها حالة ولائية. مثلا تحليل الخمس، عندنا في الروايات في زمن الإمام الجواد عليه السلام حلل الخمس لشيعته في إحدى السنوات. طيب، إحدى هذه السنوات أحلهم من دفع الخمس. لعل واحد يقول هذا مو فن، احنا محللين الخمس على روحنا طول السنوات، اذا الامام بس سنة واحدة حلله احنا محللينه ومستحلينه بشكل كامل. بعض الفقهاء ايضا يذكر ان من الائمة قبل الامام الجواد عليه السلام ايضا كانوا اباحوا الخمس لشيعتهم ضمن ظروف معينة كان يعيشها الأئمة وكان يعيشها الشيعة أهل البيت في بعض الفترات، مو في كل الفترات. زين، ولذلك عندنا بعض النصوص تسمى نصوص التحليل، تحليل الخمس. طيب، موجودة أيضا في الروايات، لكن هذه ليست حكما إلهيا دائما ونهائيا، وإنما كانت محدودة بفترة معينة من الزمان. نتلخص من كل هذا ونلخص الحديث أن من المهم لمن ينظر في روايات المعصومين عليهم السلام أن يميز بين مقامات المعصوم المختلفة، وأن هذه الرواية تنتمي إلى أي مقام. للمعصوم، للنبي، للإمام، مقام التبليغ للأحكام الإلهية. مقام التبليغ عن الأحكام الإلهية معنى أن هذا الحكم حكم دائم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. هذا المقام الأول. مقام الثاني مقام القضاء، ولذلك عبرون قضية في واقع الإمام أو النبي يريد يحل فد مشكلة معينة. طيب، وبعض يعني الناظرين في روايات أهل البيت عليهم السلام يقولون أن رواية مثل رواية لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من هذا النوع أيضا لحل مشكلة معينة. مثل أن أنت قاضي ويجيك اثنين مثلا عندهم مشكلة، زوج وزوجته، وتشوف أن مثلا هذه الزوجة متجاوزة الحد، فتبدأ تبين لها حقوق الزوج وأهميته وأنه كذا وكذا، مو معنى ذلك الزوجة ما عندها حقوق. ولكن هنا في هالمكان ما دام الاعتداء صاير من طرف الزوجة لازم تجيب وتعظم شنو حقوق الزوج. إذا انعكست الآية، جاك واحد متعود عادة أن يضرب زوجته، أول ما تقول له ترى دير بالك اللي يضرب زوجته يودوه نار جهنم، من مد يده إلى زوجته فكأنما مد يده إلى النار. طيب زين، هنا أنت ما تجيب بعد حقوق الزوج، مو من الصالح، لأنه في هذه المشكلة المهم أنت أن تمنع الاعتداء، وفي هالمكان كان الاعتداء من طرف الزوج، لازم تجيب حقوق الزوجة ولازم تخوفه من مثل هذا الاعتداء. قسم من الروايات هي في هذا الاتجاه. قسم ثالث في مقام الإدارة الاجتماعية والولاية على المجتمع، الخلط بين هالمقامات يصنع أزمة في فهم النصوص الواردة عن النبي وعن المعصومين عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة أحكام ديننا والتفقه في أقوال نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الوقت تداركنا ولم يبق إلا دقائق نذهب فيها بقلوبنا إلى ثرى كربلاء، إلى قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث هي القضية التي أعطتنا هذه البركات وهذه الخيرات وهذا الوعي وهذا العلم، بل هي التي حفظت لنا هذا الدين بالمقدار الذي جرى فيها من المأساة. أيضا وصل إلينا هذا الدين، وصل إلينا هذا الوعي، هذا المنهج، حفظ منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالرغم من فداحة الخطب وعظم المأساة التي حلت على أهل البيت عليهم السلام. وينقل إليك التاريخ تلك الصور المشجية والمحزنة في سماعها فضلا عن عيانها وفضلا عن ممارستها عمليا. وإلا أنت عندما تتصور أن مجموعة من الأطفال ومن النساء في داخل خيام ويأتي ذلك اللعين فينادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، شقد يتألم الإنسان من هذا المنظر. أنا رأيت في بعض الأماكن عندما تحرق الخيام في مشاهد التمثيل المباشرة للنار وهي تلتهم الخيمة صوت، ولها رعب ولها مصدر خوف. هذا مع أنك تدري أن هذا تمثيل وماكو أحد داخل الخيمة، ف
فكيف إذا كان الأمر حقيقيا ويوجد عدد من النساء الثقالى والأطفال اليتامى في داخل تلك المخيمات؟ سيكون الأمر أصعب بكثير، سيكون الأمر مخيفا للغاية. ولذلك لما نادى هذا اللعين وأتي بقبس وأحرق جانبا مخيم جانبا من المخيم، اضطربت النساء وقد اضطرمت عليهم الخيم نارا، فهربن وفررن. افترا خوات حسين من خيمة لعب خيمة، افترا يا سجادك وسحرا ودمع على الوجه سال. لما اشتعلت النار في المخيم جاءت زينب الى زين العابدين: ابن اخي يا ابن الحسين، حجة الله، ماذا نصنع وقد اضطرمت النار علينا؟ شو نسوي؟ ماذا نصنع؟ اخبرنا. التفت اليها عم زينب بالروع على وجوهكن في البيداء، هي مو في البريه، في الصحراء، لا تتوقفوا داخل الخيمه. ففررنا بنات رسول الله وهن ينادي ومحمدا يا يا وعليا وحسينا وحدا تتعثر بالأوهام وحدة ثلاث أيام لا ماين ولا زاد وحدة تنادي ضاعتي دامية الجار وحدة تصيح الغار وحدة تناشد زينب وتشكي لها الحال وحدة تناشد زينب وتحكي لها الحال وزينب بعزم وصبر تجمع ليش الأطفال تحوم بطلب رمويح قلبي بروس الجبال ونعب تعود وترجع بطفلين ميتي يا عالي يتعماكم تلون ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين الى ارواح امواتهم واموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات